الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق على قول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وعلمنا أنه يثبت لله عز وجل من هذه الآية اسم الحي المتضمن لصفة الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وهذه صفة ثبوتية ذاتية. ثم قال: الذي لا يموت، وهذه صفة سلبية، والكمال فيها أن يثبت لله عز وجل كمال ضدها، فالذي لا يموت هو الحي. ثم تكلمنا عن قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وما يليه من الآيات. وعلمنا أن في هذه الآيات إثبات صفة العلم لله عز وجل، علم محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، أحاط بكل شيء علما، والله بكل شيء محيط ولا يحيطون به علما. وتضمنت هذه الآية الأولى إثبات اسم الأول والآخر والظاهر والباطن، وهما دالان على الإحاطة الزمانية والمكانية، فالأول والآخر دال على إحاطة الله عز وجل بالزمان أزلا وأبدا، فلا يخفى عليه منه شيء، وهو الأول الذي ليس قبله شيء كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. والظاهر والباطن دالان على الإحاطة المكانية، ومع ذلك فالله عز وجل على عرشه استوى بائن من خلقه، وباطن وهو أيضا على عرشه استوى بائن من خلقه. فأهل السنة يثبتون لله عز وجل العلو، ويثبتون له معيته بخلقه، وينزهونه عن الحلول والاتحاد وغير ذلك من الباطل الذي سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم ما بعدها من الآيات كقوله: وهو العليم الحكيم، هو الحكيم الخبير. قلنا بأن الخبير هو المطلع على البواطن. الأصل إذا اجتمع العلم العليم والخبير أن يكون المراد بالخبير المطلع على البواطن، والعليم المطلع على الظواهر. أما إذا أفردا فإن العلم يدل على المعنيين، والخبير يدل على المعنيين. فالله عز وجل مطلع على الظواهر والبواطن، لا تخفى عليه خافية. وهكذا في قوله: يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل فيها وما يخرج منها، ويعلم ما يعرج إلى السماء وما ينزل منها كالمطر وغير الأوامر وغيره، فلا يعزب عنه شيء، لا يعزب عنه شيء، بل يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. فقال في شأن الكفار: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه إنهم لكاذبون. وأما قول الله عز وجل: عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فقد تقدم معنا أن مفاتيح الغيب خمسة، وهي المذكورة في قوله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد جاء هذا التفسير في حديث ابن عمر عند البخاري: مفاتيح الغيب خمسة، وذكر ما تقدم. وأيضا فيه إثبات اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء. وهكذا قرأنا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فيه إثبات صفة الرزق لله عز وجل، وأن اسمه الرزاق والرازق، كما جاء في الحديث. وذو القوة أي صاحب القوة، فذو بمعنى صاحب أي المتصف بالقوة. وكذلك ذو الرحمة أي صاحب الرحمة. ورب العزة أي المتصف بالعزة صاحب العزة. المتين بمعنى القوي، فهو القوي المتين. وهكذا مما قرأناه وهو السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا، إثبات صفتي السمع والبصر. وسيأتي الكلام والأدلة أكثر في إثبات الرؤية لله عز وجل. وقوله ليس كمثله شيء، هذا يدل على الكمال المطلق، لأن النفي المجمل في حق الله عز وجل يدل على الكمال المطلق، ليس كمثله شيء في سمعه، في بصره، في قدرته، في إرادته، في علمه، في أسمائه، في صفاته، في ذاته، ليس كمثله شيء. قال رحمه الله: وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات وما في بابها ساقها المصنف رحمه الله تعالى لبيان مسألة مهمة وعظيمة، ألا وهي إثبات المشيئة لله عز وجل، والمتعين والمعلوم عند كل مسلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذا يقولها حتى الذي لم يطلب العلم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولن يقع شيء في هذا العالم إلا وقد شاءه الله عز وجل من خير أو شر. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، فما من شيء يقع في هذا العالم العلوي والسفلي إلا وقد شاءه الله عز وجل. إلا أن هنا مسألة مهمة، وهي هل المشيئة بمعنى المحبة؟ فقد ذهب الجبرية ومن إليهم بأن المشيئة بمعنى المحبة. الجبرية والمعتزلة كلاهما اتفق على أن المشيئة بمعنى المحبة، فعند ذلك ضلوا ضلالا بعيدا، فأصبح عند الجبرية كل باطل يقع في هذا العالم محبوب إلى الله، لأن عندهم المشيئة هي المحبة، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وعند المعتزلة أن كل شر يقع في هذا العالم لم يخلقه الله، وإنما خلقه العباد أنفسهم، وهذا باطل، فإن الله خالق كل شيء. إذن عند أهل السنة والجماعة المشيئة تكون في المحبوب وغير المحبوب. ركز معي لهذه المسألة مهمة، ستأتي معنا في باب القدر، وهي من المسائل التي تزول بها الشبه. المشيئة هل هي بمعنى المحبة؟ ذهب الجبرية والمعتزلة إلى أن المشيئة بمعنى المحبة، وهذا قول باطل يخالف الكتاب والسنة. وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن المشيئة تكون في المحبوب وغير المحبوب، تكون في المحبوب وغير المحبوب. فالمحبوب كالصلاة والصوم والحج، وغير المحبوب كالزنا والكفر والكذب. فما شاءه الله عز وجل وقع، وما من شيء يقع في هذا العالم إلا وقد شاءه الله. يعني إذا وقع شيء في هذا العالم فاعلم أن الله شاءه، مثل جلستنا هذه، ومثل صلاتنا للفجر، ومثل نومنا البارحة، أي شيء قد وقع فالله عز وجل شاءه وقدره وقضاه. إذن سيقول قائل: كيف تقولون كل شيء يقع فالله شاءه والخير والشر؟ نقول: الخير مراد لذاته، الله عز وجل خلق الخير وهو محبوب لديه فهو مراد لذاته، وخلق الشر وهو مبغوض إليه، خلقه من أجل غيره لتتحقق مصالح عظيمة من التوبة إلى الله والرجوع إليه والجهاد بين المسلمين والكفار، أمر معروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة. إذن الذي نريد أن نخرج به: هل المشيئة في المحبوب فقط أم أنها في المحبوب وغير المحبوب؟ في المحبوب وغير المحبوب، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة من المتقدمين والمتأخرين. وأما ما سيأتي من صفة الإرادة، فالإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة بمعنى المشيئة، فهذا ما أراد الله كان وما لم يرد لم يكن، وإرادة بمعنى المحبة، فهذه قد تقع وقد لا تقع، مثل قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة بمعنى المحبة، مثل قول الله عز وجل: فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه إرادة في المحبوب وغير المحبوب، فمن شرح الله صدره للإسلام كونا وقع منه، ومن لم يشرح الله عز وجل صدره للإسلام لم يقع منه. أكرر هذه المسألة لأنها ستتكرر معنا في باب القدر. المشيئة تثبت لله عز وجل، وما من شيء يقع في هذا العالم من خير أو شر إلا شاءه الله عز وجل. شاء الخير لأنه محبوب لذاته، وشاء الشر لمصالح أخرى على مقتضى حكمته، وأصل الشر إبليس، والله عز وجل هو الذي خلقه. المسألة الثانية: الإرادة. الإرادة منقسمة إلى قسمين: إرادة بمعنى المشيئة، والقول فيها كالمشيئة سواء، فما أراده الله كونا لا بد أن يقع، ويعبر أهل السنة عنها بهذا: إرادة كونية، إذن كوني، قضاء كوني، مشيئة كونية، يعني لا بد أن تقع. والإرادة الأخرى بمعنى المحبة، وهذه قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية تكون في حق المؤمن والكافر، والإرادة الشرعية لا تكون إلا في حق الطائع. الإرادة الكونية تكون في حق المحبوب وغير المحبوب، والإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب. قد يقول قائل: لماذا هذا التقسيم؟ نطول الدرس ونثقل على الطلاب، هذا تقسيم مهم، لأن أدلة القرآن جاءت بإثبات إرادة وأنها لابد أن تقع، وإرادة نلاحظ أنها ربما ما وقعت في كثير من الناس، مثل قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله كذا، هل وقعت من الكفار؟ عندك 4 مليار كافر، هل وقعت منهم هذه الإرادة: يريد الله بكم اليسر؟ ما وقعت. إذن هذه إرادة بمعنى المحبة، ولو كانت إرادة كونية لوقعت، فما من شيء يريده الله كونا إلا يقع، لا يستطيع أحد يرده أبدا. فنحن نتكلم على هذه المسألة حتى يسلم المعتقد الصحيح. قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيه إثبات المشيئة لله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وفيه أن الإنسان إذا أعجبه شيئا يبرك عليه ويقول ما شاء الله بارك الله، أو يقول اللهم بارك، وغير ذلك من الألفاظ. لا قوة إلا بالله، أي لا قوة في جلب نفع أو دفع ضر إلا بعون الله عز وجل، ومثله لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الآية ذكرت في معرض ما ذكره الله عز وجل من قصة الرجلين صاحب الجنة ومن إليه. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، فيه إثبات صفة المشيئة لله، فالله عز وجل هو الذي شاء الاقتتال ولذلك وقع، وإلا لو شاء ما وقع منهم. وفيها بيان أن كثير من الشر يقع بعد العلم، فإن هؤلاء ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين. فإذا أردنا أن نسلم من هذا الأمر علينا أن نتمسك بالكتاب والسنة كما شرع الله، لأن الشر يقع بعد العلم في كثير من الناس، يعلم ثم لا يعمل، ويعلم ثم يخالف العلم، فيقع في قلبه حسد وبغي وغل وحقد وغير ذلك. وفيه أن الاختلاف واقع في البشرية، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، إثبات صفة المشيئة. قال ولكن الله يفعل ما يريد، إثبات صفة الإرادة، وهي هنا بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، أما الإرادة الشرعية ما هي بمعنى المشيئة، لأن الإرادة الكونية والمشيئة تكونان في المحبوب غير المحبوب، ولا بد أن يقع، بينما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، ولا تكون إلا في المحبوب. وقوله حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يحكم يقضي ويشرع ما يريد. وهنا هي الإرادة إرادة كونية، وبهيمة الأنعام هي البقر والغنم والإبل، هذه بهيمة الأنعام فقط، وهي التي يجوز منها الهدي ولا يجوز من غيرها، والعقيقة، بينما اللحوم المباحة كثيرة، هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا، لكن بالنسبة للعقيقة والأضحية والهدي لا يصلح إلا بهيمة الأنعام. إلا ما يتلى عليكم، يعني من قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، فهذه التي يتلى علينا أنها محرمة. وكذلك قال غير محل للصيد وأنتم حرم، مما حرم عليكم ألا تصطادوا وأنتم محرمون، أما إذا اصطدت وأنت على غير إحرام خارج الحرم فلا يضر. فالمحذور في هذا الباب أمران، الأمر الأول صيد المحرم سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم، لو أحرم في ذو الحليفة ثم قتل صيدا في العشيرة لكان آثما، وهي مسافة قريبة ليس في الحرم. الأمر الثاني أن يقتل الصيد داخل الحرم، وهذا يمنع منه المحرم وغير المحرم، داخل الحرم يمنع منه المحرم وغير المحرم، وخارج الحرم يمنع منه المحرم فقط. فهمتم هذا يا أخوة؟ مثلا لو مشيت أنا وزيد، زيد محرم وأنا حلال، ثم ظهرت لنا غزال، هل يجوز لزيد المحرم أن يقتلها؟ لا يجوز، ومن قتلها فعليه هدي وفدية يحكم بها ذو عدل هديا بالغ الكعبة. بينما أنا وأنا غير محرم، هل يجوز لي أن أقتلها؟ يجوز. فإذا قتلتها أو ذبحتها، هل يجوز لزيد أن يأكل منها؟ ننظر، إذا كان ذبحي للصيد من أجله ما يجوز أن يأكل منها، وإذا كان إنما ذبحتها لنفسي ولغيري من المحلين فإنه يجوز أن يأكل منها. والدليل على ذلك حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها، وحديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها. قالوا كيف أخذ من هذا ولم ورد هذا؟ قالوا هذا لم يصد للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما صاد لنفسه ثم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني صادها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فهنا منعها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله فمن يرد الله يهدي ويشرح صدره للإسلام، فيه أن الإسلام يكون بانشراح الصدر، وانشراح الصدر لا يكون إلا من الله. وكان من دعاء موسى عليه السلام ربي اشرح لي صدري، وهكذا من منة الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال ألم نشرح لك صدرك. فانشراح الصدر من أعظم أسباب الإسلام والإيمان، وهو من النعيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وطيب النفس من النعيم. فمن يرد الله كونا أن يهديه، أن يوفقه ويسدده لطريق الهدى، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد الله كونا أن يضله، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي لا يستفيد مما يلقى عليه من الآيات والأحكام وغير ذلك. عند من هذا السؤال؟ عبد الفتاح، مشيئة الله عز وجل لا بد أن تقع أم قد تقع وقد لا تقع؟ إيه؟ لا بد أن تقع، لا بد أن تقع. عندك يا فهد، مشيئة الله عز وجل تكون في المحبوب وغير المحبوب أم في المحبوب فقط؟ تكون في المحبوب وغير المحبوب. عندك إرادة الله عز وجل إلى كم من قسمة؟ إلى قسمين. أيوة، شرعية، الإرادة الكونية هي المشيئة التي تقدم الكلام عليها، والإرادة الشرعية هي المحبوب، هي المحبوب المأمور به مع محبة الله عز وجل له، وقد تقع وقد لا تقع، وتجتمع مع الإرادة الكونية في حق الطائع وتفترق في حق العاصي. بارك الله فيكم والحمد لله.